بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. الكلام شرحا لحديث أنس من وجوه: الوجه الأول، هذا اللفظ اللفظ الأول دون قوله ولمسلم، اللفظ الأول مخرج عند الشيخين في الصحيحين، واللفظ لمسلم، واللفظ هنا لمسلم، وجاء عند الإمام البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها، جاء عند البخاري فليصلي بحذف المفعول، بحذف المفعول فليصلي. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: كذا وقع في جميع الروايات، كذا وقع في جميع الروايات، يعني عند البخاري بحذف المفعول. قال: ورواه مسلم عن هداب ابن خالد عن همام بلفظ فليصلها، وهو أبين للمراد، وهو أبين للمراد، أي أبين في المراد. انتهى كلامه رحمه الله. وسبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن هذا الحديث، أو نقلنا عن الحافظ ابن الملقن أن هذا الحديث والذي قبله يرى أن هذين الحديثين الأنسب فيهما أن لو كان في أبواب المواقيت، في أبواب المواقيت. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام من نسي، الوجه الثاني قوله من نسي، من النسيان، والنسيان بكسر النون، النسيان بكسر النون خلاف الذكر والحفظ، النسيان بالكسر خلاف الذكر والحفظ. ويقال رجل نسيان بفتح النون، يقال رجل نسيان بفتح النون، أي كثير النسيان للشيء، كثير النسيان للشيء. ويطلق النسيان أيضا على الترك، على الترك. قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. وقوله لا كفارة لها، اللا هنا لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، وكفارة اسمها، وكفارة اسمها. والمراد أي أن الصلاة المنسية لا كفارة لها إلا ذلك. ما معنى إلا ذلك؟ أي إلا أن يصليها عند ذكره لها، لا كفارة لها إلا أن يصليها عند ذكره لها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يلزمه شيء آخر مع فعلها، إنما فقط يصلي تلك الصلاة ولا شيء آخر عليه، يعني لا يستلزم ذلك أمرا آخر من الكفارات مما يصحب ذلك من ماذا؟ من صيام أو عتق أو صدقة، لا كفارة له إلا ذلك، أي إلا أن يصليها فقط، لا يعيد ولا يلزم شيء آخر مع فعلها. الوجه الثالث، دل هذا الحديث على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، إذا فاتت بنوم أو نسيان متى ذكرها، متى ذكرها، أي ذكرها الناس ذلك أو النائم عنها. الوجه الرابع، هل قضاء الفائتة، هل قضاء الفائتة بنوم أو نسيان يكون على الفور أم على التراخي؟ قضاء الفائتة يكون على الفور أم على التراخي؟ قولان لأهل العلم، نعم أقول قولان لأهل العلم، القول الأول الوجوب الفوري، الوجوب الفوري، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد، قول الجمهور واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قول الثاني الاستحباب، الاستحباب يعني استحباب أدائها على الفور ويجوز التراخي، ويجوز التراخي في القضاء، وهو هذا القول قول عند الشافعية، قول عند الشافعية، وخص بعض المحققين من الشافعية ذلك في حق المعذور، في حق المعذور، أما غير المعذور فلا يدخل في هذا. استدل أهل القول الأول القائلون بالوجوب الفوري بحديث الباب هنا، بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، واستدل أهل القول الثاني بحديث عمران في الصحيحين، قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير له فأدلجنا حتى إذا كان وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، الحديث. وفيه: حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. يقول عمران: فسار بنا حتى ابيضت، أو حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة، أي الفجر، وهذا لفظ مسلم، وما جاء في معناه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي نام فيها مع بعض الصحابة عن صلاة الفجر وهم في بعض غزواتهم كغزوة تبوك وغيرها. نعم، فاستدلوا بهذا على أنه يجوز ماذا؟ التأخير أو التراخي. والراجح كما مر أن القول الأول هو الراجح وهو الأظهر لصراحة الأدلة في هذا، ويجاب عن حديث عمران رضي الله تعالى عنه وما جاء في معناه من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح عند مسلم وغيره. الجواب عن هذه الأحاديث هو جواب واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر الصلاة لسبب شرعي، أخرها لسبب شرعي وعلل السبب عليه الصلاة والسلام، وعلل السبب، فقد جاء عند مسلم في الصحيح بأنه قال للصحابة لما أمرهم بالارتحال قال فإنه منزل قد حضرنا فيه الشيطان، قد حضرنا فيه الشيطان، وهذا اللفظ عند مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد إنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكانا فيه شيطان، فارتحل منه إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء، فإنهم في شغل الصلاة وشأنها، يعني هو التأخير في شأن الصلاة، في شأن الصلاة. الوجه الخامس، هل يكون قضاء الفائتة على صفتها أم لا؟ بمعنى أن من صفات صلاة الفجر أو من صفة صلاة الفجر أنها ماذا؟ جهرية، أليس كذلك؟ فهل إذا ما قضاها الإنسان في الضحى مثلا يقضيها على صفتها يعني جهرية، أم أنه يسر بها فتكون من صلوات النهار؟ قد مر معنا الكلام في هذه المسألة وشرحناه عندما تكلمنا عن حديث علي رضي الله تعالى عنه في قوله شغلونا عن الصلاة الوسطى، في قول عليه الصلاة والسلام في دعاء على قريش ملأ الله بيوتهم نارا وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. قد بينا هناك عندما شرحنا هذا الحديث وتكلمنا عن هذه المسألة وقلنا بأن الصلاة إذا ما قضيت تقضى على صفتها، ذلك أن القضاء يحكي الأداء، ذلك أن القضاء يحكي الأداء، وقد جاء مصرحا به في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان في الصحيح، وهو صحيح فيه أنه صلى بهم كما كان يصليها أي لوقتها، فعلها كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في الصلوات الفائتة، في الصلوات الفائتة. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه السادس، جاء في حديث أبي قتادة، أقول جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح في قصة طويلة وفيها النوم عن الصلاة، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعني في تلك الحادثة وفي تلك القصة ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه، فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، فليصلها عند وقتها. هذا حديث أيضا يضم إلى الأحاديث الموجبة لأدائها عند على الفور، لأدائها على الفور، إذ قال عليه الصلاة والسلام فليصلها حين ينتبه لها إن كان استيقظ أو تذكر ذلك من نسيان. روى سمرة بن جندب أو روي عن سمرة ابن جندب، يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الفتح، روي عن سمرة بن جندب أنه يعيدها إذا ذكرها ثم يعيدها من الغد لوقتها. وأخرج أبو داود من طريق خالد ابن سمير عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم لما قضى الصلاة التي نام عنها، قال فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. وأخرج الإمام أحمد في المسند من طريق بشر بن حرب قال سمعت سمرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت، ومن الغد للوقت. وأخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق همام عن بشر وقال أحسبه مرفوعا. وبنحو هذا الحديث أيضا أخرج البزار في مسنده، وعليه نقول فهل إذا صلى المرء الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان هل عليه أن يعيدها من الغد بعد أدائه لها حين الانتباه؟ هل له أن يعيدها أو عليه أن يعيدها من الغد؟ نحن ذكرنا جملة من ماذا؟ من الأحاديث. الجواب نقول كلا، فلا تلزمه ماذا؟ ولا تجب عليه الإعادة. وأما الروايات التي ذكرت، لأن هذا الأمر بارك الله فيكم يشتهر بين العامة أنه إذا فاتته صلاة يصليها أيضا في وقتها من الغد، صحيح؟ أو إذا خرجت هذه الصلاة عن وقتها لنوم أو نسيان لا يقضيها ولا يصليها، وإنما ينتظر من الغد فيصلي الصلاة الحاضرة ومعها الصلاة الفائتة، ما هو هكذا؟ نعم. نقول نجيب عن هذه الروايات. أما رواية أبي داود وأحمد والبزار، نعم، نقول رواية أبي داود من حديث خالد بن سمير عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه هذه الرواية متكلم فيها. قال الحافظ ابن رجب في الفتح قد قيل إن هذه اللفظة، إيش؟ ما هي اللفظة؟ نعم، فليقضي معها مثلها، يعني من الغد، فليقضي معها مثلها. قال إن هذه اللفظة، قد قيل إن هذه اللفظة في هذا الحديث وهم، قاله البخاري والبيهقي وغيرهما، أي أن هذا اللفظ مدخول في الحديث وهم فيه الراوي. وقال الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر، قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوبا، قال ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء. هذا استنباط ممن؟ من الحافظ الخطابي. وهذا كما مر معنا أن الكلام عن فقه الحديث فرع عن الثبوت، وكأنه رحمه الله هاب الخوض في الحديث والكلام حوله فأعمل هذا الفكر والاستنباط. قال الحافظ رحمه الله معلقا لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عد الحديث غلطا من راويه، عد الحديث غلطا من راويه. قال وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، أنه غلط من الراوي، هو الذي أشار إليه ابن رجب بأنه وهم. يقول الحافظ ويؤيد ذلك، يؤيد أن هذا القول لا يقال بالاستحباب، ما رواه النسائي من حديث عمران ابن حسين أنهم قالوا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد عن الفائتة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم، لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه ماذا؟ منكم. وهذا الحديث كما قال رواه النسائي رحمه الله، وحكم الإمام الألباني رحمة الله عليه على حديث أبي داود حديث خالد بن سمير بالشذوذ. بماذا؟ بالشذوذ. فرواية أبي داود رواية، أو هذه اللفظة في الحديث رواية أقل أحوالها ماذا؟ النكارة. وأما رواية الإمام أحمد من حديث بشر بن حرب فإن هذا الحديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا، اختلف فيه رفعا ووقفا. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب هو موقوف، يعني حديث سمرة، حديث سمرة من طريق بشر بن حرب هو موقوف، ولهذا قال في الطريق السابقة أحسبه مرفوعا. قال هو موقوف. قال ابن حجر، قال ابن رجب رحمه الله مبينا معنى كلام الإمام أحمد أحسبه مرفوعا، قال يعني أن رفعه وهم، أن رفعه وهم. فهذا بيان من الإمام ابن رجب لمراد الإمام أحمد في هذه الكلمة، أن رفعه ماذا؟ وهم، يعني أن الصواب فيه ماذا؟ الوقف. ثم قال الحافظ عن ابن رجب وبشر بن حرب ضعفه غير واحد، ففيه الاختلاف رفعا ووقفا، وفيه الراوي بشر بن حرب هو ماذا؟ ضعيف. وأما رواية البزار ففي إسنادها كما قال الحافظ ابن رجب في الفتح، يعني فتح الباري لابن رجب، قال في إسناده يوسف السمتي وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. نعم. إذن فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها في حديث أبي قتادة الذي عند مسلم الذي مرت ذكر هذه الرواية؟ ما المراد؟ المراد من قوله فليصلها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها، قال النووي معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل. يعني الوقت هو ماذا؟ هو الوقت. كونك قضيت أو أديت الصلاة في غيرها، في غير وقتها المفروض بنوم أو نسيان منك، لا يعني ذلك أن وقت الصلاة قد تغير خرج عن ما هو مستقر. قال بل ماذا؟ لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان. فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد، في وقتها إيش؟ المعتاد. إلى أن قال وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة من الغد أو في الغد، وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو الصواب في معنى الحديث. قال وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، يعني في تحديد المعنى، واختار المحققون ما ذكرته، والله أعلم. لماذا اضطربت الأقوال؟ بناء على تلك الأحاديث التي وردت، أنها كلها داخلة في حديث ماذا؟ متقاربة في المعنى الذي قد التبس بسبب رواية خالد بن سمير لحديث أبي قتادة، لحديث أبي قتادة. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في الفتح بمثل قول الحافظ النووي مما قاله أنه يصلي صلاة الغد الحاضرة في الوقت، في وقتها، لئلا يظن أن وقتها تغير بصلاتها في غير وقتها، يعني لما قضاها. ولكن خالد بن سمير فهم منه غير هذا فرواه بما فهمه، فرواه بماذا؟ بما فهمه، فهم ذلك فزاد تلك اللفظة في حديثه لأبي قتادة. واضح كلام الإمام ابن رجب دقيق جدا. قال أنه يصلي صلاة الغد الحاضرة في وقتها لئلا يظن أن وقتها تغير بصلاتها في غير وقتها. ولكن خالد بن سمير، كان كلامه عن حديث أبي قتادة وهذا حديث أبي قتادة، فهم منه غير هذا فرواه بما ماذا؟ بما فهمه. ولا ينفع أن تروي بما فهمت، يجب أن تروي ما حفظت وسمعت. وقد بوب الإمام البخاري، أقول قد بوب الإمام البخاري رحمه الله لحديث الباب عندنا حديث أنس، قال باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. يقول الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن حجر رحمه الله، مفسرا مبينا معنى تبويب البخاري في جملة من الأمور، إلى أن قال ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله ولا يعيد إلا تلك الصلاة إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة من رواية من؟ خالد ابن سمير. قال إلى تضعيف بعض ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة. واضح؟ ثم ذكر يرحمك الله ما سبق عن الخطاب وعن غيره. وضح؟ الوجه السابع، اختلف أهل العلم في هذه الآية في قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم هي مدرجة من كلام قتادة؟ نعم، منهم من رأى أنها مدرجة بناء على أنه جاء في رواية عند مسلم أن قتادة قال تعالى أقم الصلاة لذكري، ومنهم من رأى أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لورود ذلك في حديث عند مسلم أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في رواية مسلم عن هداب قال قتادة وأقم الصلاة لذكري، هذه رواية عند مسلم من طريق هداب. نعم، ثم قال وفي روايته أي مسلم للحديث يعني، وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. يقول الحافظ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ وأقول ولعل القول، أقول إن القول بأنه أن الكلام كله مع ذكر الآية من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وليست مدرجة هو الأظهر، هو الأظهر، بدليل ما أخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا حين قفل النبي عليه الصلاة والسلام معه الصحابة من غزوة خيبر وناموا في ذلك أيضا عن صلاة الفجر، وفيه ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فلما قضى الصلاة قال أي النبي عليه الصلاة والسلام من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري. واضح؟ فهذا الذي يظهر. والقول بالإدراج يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه، الأصل عدم الإدراج كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا يقال بالإدراج إلا بماذا؟ ببينة. إلا بماذا؟ ببينة. الوجه الثامن في هذا الحديث من الفقه والفوائد أن تسميتها كفارة، في قوله لا كفارة لها، أن تسميتها كفارة لا يلزم منه حصول الإثم، لا يلزم منه حصول الإثم، ذلك أنه قد وردت كفارات، قد وردت كفارات مع عديدة، يعني مع عدم الإثم، مع عدم الإثم إجماعا، من ذلك كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ فإنه تلزمه الكفارة ولا إثم ماذا عليه. من الفوائد أيضا أن من مات وعليه صلاة، من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية: ولا تسقط الصلاة بحج، لا تسقط الصلاة بحج، يعني مع إتيانك الحج عرفة وخرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه، لا يعني ذلك أنه يسقط عنك ماذا؟ وجوب الصلوات عليك. قال: ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة. أما ورد التضعيف صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؟ هذا تضعيف، التضعيف لا يسقط ماذا؟ الصلاة، يعني بمعنى الصلاة لا تسقط عنك ألف صلاة مما يأتي، لا، إنما هنا المراد بها الثواب لا أكثر، أما ما يلزمك فهو باق في الذمة. قال: ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة. قال: ولا غير ذلك إجماعا، إلى أن قال: وقال إن عجز يعني عن الصلاة فمات بعد التوبة، إن عجز فمات بعد التوبة غفر له والله تعالى الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. إن صدق في التوبة غفر له بإذن الله تعالى، نعم، بمعنى لا يلزم أهله ولا ورثته ماذا؟ أن يكفروا عن ذلك، ولا أن يصلوا عنه، ولا أن يطعموا عنه، ولا 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 غير ذلك. واضح؟ نعم، تفضل.
عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
نعم. ثم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. الكلام عليه شرحا من وجوه: الأول، هذا الحديث عند الشيخين، الحديث عند الشيخين واللفظ لمسلم، لكن جاء عنده يعني عند مسلم يصلي مع رسول الله العشاء الآخرة، العشاء الآخرة، عندنا عشاء الآخرة ها، وعند مسلم العشاء الآخرة. الوجه الثاني قوله عشاء الآخرة هو من إضافة المنكر إلى المعرف، وهذا جائز في اللغة إذا كان المعرف صفة للمنكر، وهذا الذي يعبر عنه من إضافة الموصوف إلى صفته، إلى صفته، فيقال مسجد الجامع، فيقال مثلا مسجد الجامع ومسجد الأقصى ونحو هذا. ومنع بعض العلماء القول العشاء الآخرة أو عشاء الآخرة، منع بعضهم هذا القول لأنه يقتضي أن يكون ثمة عشاء أولى، عشاء آخرة وعشاء أولى. والجواب عمن منع أن هذا لا وجه للمنع بناء على هذا الظن، لا وجه للمنع بناء على هذا الظن، وإذا ما قد ثبتت السنة بذلك وثبت استخدام ذلك من الصحابة فماذا بعد هذا؟ ما وجه المنع؟ أما وقد ثبت في السنة ما يدل على الاستخدام منه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا أو بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد سميت بذلك سماها بذلك جمع من الصحابة، سماها بالعشاء الآخرة جماعة من الصحابة، وقد جاء ذلك منصوصا عليه عند مسلم في الصحيح في روايات عدة وعند غيره، واضح؟ وهنا ننبه إلى أنه لا يقال للمغرب عشاء، وقوله الصلاة بين العشاءين هذا من باب التغليب، لا أنه من باب تسمية العشاء المغرب ماذا؟ عشاء، ذلك أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن سمى المغرب عشاء، واضح؟ نعم. قوله فيصلي بهم تلك الصلاة، فيصلي بهم تلك الصلاة، في لفظ عند البخاري في بعض مواضعه من الصحيح قال ثم يرجع فيأم قومه، فيأم قومه، يعني معاذ هو من؟ هو الإمام، هو الإمام. وفي لفظ عند البخاري في كتاب الأدب فيصلي بهم الصلاة، فيصلي بهم الصلاة أي الصلاة المذكورة. إيش المذكورة في الحديث؟ صلاة العشاء. وفي هذا رد على من زعم أن المراد بالصلاة التي كان يصليها معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام غير الصلاة التي يصليها بقومه. في هذا الحديث وهذه الألفاظ التي ذكرناها عند البخاري وعند غيره، نعم حديث الباب وألفاظ البخاري، فيها رد على من زعم أن معاذا كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة غير الصلاة التي يصليها بمن؟ بقومه إماما، واضح؟ الوجه الثالث دل هذا الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وصحة ائتمامه به وهذه المسألة بارك الله فيكم التي دل عليها هذا الحديث قد تكلمنا أيضا عليها تكلمنا عنها ورجحنا الجواز أن صلاة المفترض خلف المتنفل ماذا؟ جائزة. وكذلك العكس أي صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك عند شرحنا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني حديث في أبواب الإمامة مما مر، ثاني حديث أبواب الإمامة فيما مر. فهذا يغني عن التكرار أن نكرر القول، ولكن خلاصته هو الذي ذكرنا أن القول بذلك هو ماذا؟ هو الصحيح فيه أن أو الراجح الجواز سواء تصلى المفترض خلف المتنفل أو العكس وذكرنا هناك الأدلة التي ترجح هذا القول فليرجع إليها. الوجه الرابع مما يدل على أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة ويصلي بقومهم تطوعا ولهم مكتوبة، يعني الفرض أين أداه؟ أداه معاذ مع رسول الله، بعضهم غاير قال كان يصلي مع رسول الله النافلة ويصلي مع قومه إيش؟ الفريضة، وهذا قول لا دليل عليه، بل كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الفريضة ويصلي معهم ويصلي بهم تلك لكنها نافلة ولهم ماذا؟ ولهم فريضة. يدل على هذا ما جاء عند الإمام الشافعي والبيهقي بلفظ هي له تطوع ولهم فريضة لحديث معاذ، هذا هي له قوله عليه هي له تطوع ولهم ماذا؟ ولهم فريضة. وهذا الحديث بهذا اللفظ قد صححه الإمام الشافعي والبيهقي. قال الحافظ ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه عند هذا الحديث لا خلاف بين أهل النقل الحديث في صحة ماذا؟ في صحة إسنادها. وصححها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وقال حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت شبهة تدليسه لكن ادعى الطحاوي رحمه الله أن هذه اللفظة هي له تطوع ولهم مكتوب ولهم فريضة، ادعى الطحاوي أنها مدرجة وأجاب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل مهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه، أي حتى يثبت أنه ماذا؟ مدرج. إذ الأصل عدم الإدراج، يقول ولا سيما إذا روي من وجهين، يعني الحديث روي من وجهين وهو كذلك، والأمر هنا كذلك، فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمر بن دينار عنه. وفي كلتا الطريقين إثبات هذه ماذا؟ اللفظة. فمن أين جاء الإدراج؟ واضح؟ نعم تفضل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول أن الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، الحديث عند الشيخين في الصحيحين، واللفظ لفظ البخاري، واللفظ لفظ البخاري. الوجه الثاني قول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي مع رسول الله، هذا اللفظ حكمه حكم المرفوع بلا خلاف، هذا اللفظ يدل على الرفع بلا خلاف، ذلك أن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بفعلهم، وهو ماذا؟ بسط الثوب عند سجودهم، علم بذلك من صنيعهم وأقرهم ماذا؟ عليه، وأقرهم عليه. قوله والمراد بهذا بقوله نعم كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، ما المراد بالصلوات؟ الصلوات المكتوبة وغيرها مما صلوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة. قوله نعم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، فإذا لم يستطع، الاستطاعة المراد بها الاستطاعة الإطاقة. ما معنى الاستطاعة؟ يعني الإطاقة، يطيق، يعني يقال استطاع يستطيع، استطاع استطاع يستطيع، يحذفون أحيانا التاء، يحذفون التاء، استطاع يستطيع، فما استطاع؟ ها، استطاع يستطيع، يحذفون العرب أحيانا التاء استثقالا لها مع الطاء، استثقالا لها مع ماذا؟ مع الطاء. ويكرهون إدغام التاء فيها فيحركون ماذا؟ السين. قال الجوهري رحمه الله: والسين لا تحرك أبدا، لكن في هذا الموطن حركت ضرورة. واضح؟ فيقال استطاعة ويقال استطاعة ويقال استطاعة، كلاهما بمعنى. قوله أن يمكن جبهته من الأرض، فلم يستطع أو فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من ماذا؟ من الأرض. لماذا لا يستطيع أن يمكن جبهته من ماذا؟ من الأرض. السبب في ذلك شدة الحر، السبب في ذلك هو شدة ماذا؟ الحر، شدة الحر الذي أثر في ماذا؟ في الأرض. شدة الحر، حر الجو، ها، أثر في ماذا؟ في الأرض، ولذلك لا يستطيعون وضع ماذا؟ الجباه على الأرض لشدة الحر، لشدة حر الأرض الناشئ من حر ماذا؟ الشمس والجو، واضح؟ قوله بسط بمعنى طرح وفرش ثوبه. الثوب يطلق على غير المخيط كالرداء والإزار، ويطلق أيضا على المخيط كالقميص، كل هذا يسمى إيش؟ يسمى ثوبا. وعليه فالمراد من قول أنس هنا رضي الله تعالى عنه بسط ماذا؟ ثوبه. هذا اللفظ يعم كل ما يسمى ثوبا، صحيح؟ مما كان سواء من المخيط كالقميص، أو ما كان من غير المخيط كالرداء وماذا؟ والإزار ونحو ذلك، واضح؟ جاء عند البخاري في لفظ بسط، عندكم قال بسط ثوبه، في لفظ عند البخاري بسط طرف الثوب، طرف الثوب بوب له البخاري رحمه الله في الصحيح باب السجود على الثوب في شدة الحر. قوله فسجد عليه جاء عند البخاري في باب وقت الظهر عند الزوال، في لفظ عنده عند هذا الباب قال سجدنا على ثيابنا، سجدنا على ثيابنا. طيب سجودهم على ثيابهم أو على الثوب أو على طرف الثوب سببه ماذا؟ اتقاء شدة ماذا؟ الحر. يلتحق به أيضا بسط الثوب اتقاء لشدة البرد، أيضا اتقاء لشدة البرد أو لوجود ما يدور في هذا المعنى. فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، هنا لا برد ولا إيش ولا حر، في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، إذا سجد. والحديث حسن. الوجه الثالث في هذا الحديث دليل على تقديم صلاة الظهر في أول وقتها، إيقاع صلاة الظهر في أول ماذا؟ وقتها. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا الحديث حديث أنس هو في معنى حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي مر معنا في أبواب المواقيت، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة، الحديث تذكرونه. أقول هو في معنى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم الكلام عن مسألة حكم الإبراد بالظهر، حكم الإبراد بالظهر في شدة ماذا؟ في شدة الحر. وذكرنا هناك بارك الله فيكم أن الأفضل عند اشتداد الحر ماذا؟ الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر لصراحة الأدلة فيها أو في هذا القول. وأن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم، وأن حديث أنس وحديث جابر وما جاء في معناهما هي صارفة للأمر بالإبراد من الوجوب إلى الاستحباب. هذه الأحاديث تصرف ظاهر أحاديث الأمر بالإبراد من الوجوب إلى ماذا؟ إلى استحباب. واضح؟ الوجه الرابع في هذا الحديث من الفقه والفوائد أن الأصل مباشرة الأرض بالجبهة واليدين. الأصل لمن أراد السجود الصلاة أن يباشر الأرض بجبهته وماذا؟ ويديه، لتعليق أنس رضي الله تعالى عنه هنا بسط الثوب على عدم استطاعة مباشرة الأرض. علق، لماذا بسطوا الثوب؟ لأنهم لم يستطيعوا إيش؟ أن يمكنوا جباههم من ماذا؟ من الأرض. فهذا هو ماذا؟ هذا الأصل، أن يباشر الإنسان بجبهته ويديه ماذا؟ الأرض، لأنه علق البسط من عدم الاستطاعة، هذا لشدة الحر ويلتحق به شدة ماذا؟ البرد، أو وجود ما يدل أو ما دار في معناهما كالطين ونحو ذلك. واضح؟ من الفقه أيضا جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وهذا قول الجمهور، وكره ذلك الشافعي رحمه الله، وحمل حديث الباب على الثوب المنفصل لا المتصل للمصلي، حمل حديث الباب على الثوب المنفصل لا المتصل بماذا؟ للمصلي. والراجح الأول، وقد مر معنا ذكره والتذكير بجملة من ألفاظ أحاديث الباب عند البخاري، فهنا وقت الاستشهاد ماذا بها. وضح. من الفوائد أيضا الفقهية فيه جواز استعمال الثياب، فيه جواز استعمال الثياب ونحوها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض اتقاء لحر الأرض أو بردها. هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على غير الأرض، يعني وجعل ساترا أو جعل حائلا بينه وبين الأرض؟ نعم، مر هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه على الكساء، وسجوده صلى الله عليه وسلم على الكساء، وفيها أحاديث أخرى. من ذلك أنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة، والخمرة هي سجادة صغيرة تصنع من سعف النخل، نعم، وتربط بين بعضها البعض، هذه بماذا؟ بخيوط، فتكون كالسجادة. هذه الخمرة التي كان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي أحيانا على هذه الخمرة. وجاء عند البخاري في الصحيح باب الصلاة على الفراش، بواب البخاري قال باب الصلاة على الفراش، قال ذكر أثرا معلقا مجزوما قال وصلى أنس على فراشه، ثم قال وقال أنس كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فسجد أحدنا على ثوبه، على ثوبه. وجاء في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته، يعني الذي جالس عليه، فينشر ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بنا ونقوم خلفه. قال الراوي: وكان بساطهم من جريد النخل، من جريد النخل. ولهذا جاء في بعض ألفاظه لبساط حديث أنس قال: قد اسود من طول اللبس. هذا البساط، والمراد ما هو يلبسونه، إنما المراد به الجلوس عليه، المراد به الجلوس عليه. وجاء عند الإمام أبي داود وابن خزيمة في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، والفروة المدبوغة. وعلق الإمام البخاري رحمه الله بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه، يعني يجعل حائلا أيضا. واضح؟ في هذا الحديث أيضا من الفقه والفوائد أن العمل القليل في الصلاة جائز ولا يفسد ماذا؟ الصلاة. فإذا سجد وبسط، وإذا قام رفع، وإذا سجد بسط، وهكذا. واضح؟ وفيه أيضا مراعاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخشوع في الصلاة وحرصهم على الخشوع في الصلاة، لأن صنيعهم هذا من بسط الثوب أو فرشه إنما المراد منه إزالة التشويش العارض بسبب حرارة الأرض الذي قد يذهب معه الخشوع، الذي قد يذهب معه ماذا؟ الخشوع. وضح لكم هذا؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، كلام عليه من وجوه. أولا، أخرجه الشيخان في الصحيحين، وكلمة منه ليس على عاتقه إيش؟ منه، هذه عند مسلم فقط، يعني عند البخاري ليس على عاتقه شيء. الوجه الثاني قوله لا يصلي، قال الحافظ ابن حجر، قال ابن الأثير كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء لا يصلي. قال: وجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. قال الحافظ: وقد رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء، لا يصلي من نعم بغير ياء. قال: ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك لا يصلين بزيادة نون التأكيد. قال: ورواه الإسماعيلي من طريق الثور عن أبي الزناد بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في إثبات أنه خبر بمعنى النهي، هذا المراد من هذه الطرق أنه خبر بمعنى إيش؟ النهي. واضح؟ قوله عليه الصلاة والسلام الثوب، في قول لا يصلي أحدكم في الثوب، المراد بالثوب هنا الإزار ونحوه. قوله عاتقه، هكذا في نسخ العمدة عاتقه، والذي في الصحيحين عاتقيه بالتثنية، وجاء في هامش النسخة اليونينية، نعم للبخاري، أن في نسخة المستملي والأصيل وأصل الحافظ المنذري عاتقه كما هنا، يعني في بعض نسخ البخاري، يعني يراد نسخة المستملي والأصيل، هي نسخ لمن؟ للبخاري، قال عاتقه يعني بالإفراد. العاتق هو ما بين المنكب وأصل العنق، ما بين المنكب وأصل العنق، وهو موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب، كمثل هذه العباءة توضع على إيش؟ هذا هو المنكب، هذا هو المنكب. وهذا اللفظ العاتق يذكر ويؤنث. قوله منه شيء، ليس على عاتقه، منه أي من الثوب الذي إيش؟ اتزر به، ليس على عاتقه منه شيء. يقول الخطابي رحمه الله، قال أي لا يتزر في وسطه ويشد طرف الثوب على حقويه، لا يتزر في وسطه ويشد إيش؟ الثوب أو طرفي الثوب على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما على عاتقيه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، فيكون بمنزلة الإزار والرداء. وهذا هذا متخيل ومتصور فيما كان، إذا كان واسعا فإنه يلتف به ثم يخالف، أي اليسار يأتي به عن يمينه فيرفعه، عن يمينه يأتي به عن يساره فيرفعه ويجعله عن عاتقه، ولو ربط ذلك لا حرج، فيكون ساترا لماذا؟ لمنكبيه أو لعاتقه. واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث دال على مشروعية ستر المنكبين في الصلاة لمن قدر على ذلك، لكن ما حكم سترهما؟ هل هو الوجوب أم الندب؟ قولان لأهل العلم، قول الأول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وسبقهم إلى ذلك جمع من الصحابة كعمر وأبي وجابر رحمك الله وابن عباس وغيرهم، وقول أصحاب جمع من أصحاب الحديث أنه يستحب ولا يجب. قول الثاني الوجوب مع القدرة، وهو قول للإمام أحمد، لكن هل هو شرط في صحة الصلاة عند الإمام أحمد أم جعله واجبا مستقلا ليس من واجبات ماذا؟ ليس من شروط صحة الصلاة؟ روايتان عن أحمد، رواية الأولى أنه جعله شرطا في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة لمن قدر على ذلك، بمعنى لو صلى وهو مستطيع قادر على الستر ولم يستر فصلاته إيش؟ باطلة، عليه أن يعيد. والرواية الثانية عنه أن من صلى وهو قادر على سترهما ولم يفعل فصلاته صحيحة، لكنه آثم، لكنه ماذا؟ آثم. ومن أدلة الجمهور استدلال الإمام أحمد ودليل حديث الباب، حديث الباب وما جاء في معناه. من أدلة الجمهور العديدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الإزار يتزر به المرء، قال: إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأتزر به. وفي لفظ عند مسلم: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان ضيقا عليه أو ليس واسعا أن يضع منه على عاتقه شيء مع ضيقه، بل أمره بماذا؟ بأن يكتفي بذلك بالاتزار. فهذا يدل على عدم الوجوب، يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. وعلى كل حال، فإن المرء المؤمن يجب أن يقف بين يدي الله جل وعلا في أحسن صورة وأكمل هيئة، نعم، ولا يستخف بذلك أو هذا من الأعمال أو الأقوال، يجب أن يكون في كمال وخشوع تام، ويأخذ زينته عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيجب عليه أن يكون متهيئا ولابسا لباسا يستر به ماذا؟ يستر به أو يستر عاتقيه، نعم. وهذا موجود بارك الله فيك، بعض الناس عندما تراهم في أيام الحج إذا ما جاء يصلي بعد الطواف إما يرمي هذا الرداء عن عاتقه ويصلي هكذا فقط متزرا، ما المانع أن تستر عاتقه؟ أو إذا سقط منه لم يرفعه، أو يصلي وهو مطبع، وهكذا في أنواع وصور عديدة من المخالفات. لما أنت واقع بين أمرين عظيمين، بين قول عظيم الذي يقول ببطلان الصلاة لمن يستطيع، أو القول بأنه صلاة لكنه آثم. وهل الأمر هين؟ يعني أمر الإثم صار يسيرا عند كثيرين؟ نعوذ بالله من ذلك. فيحرص المؤمن الحصيف العاقل المتقي لربه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أخذهم للزينة عند إرادتهم الصلاة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيها خضرات من بقول فيها وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا.
عندك واو ولا أو؟
واو. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
نعم، الكلام عن الحديثين من وجوه: الوجه الأول حديث جابر بلفظه الأول، أخرجه الشيخان في الصحيحين. وأما اللفظ الثاني حديث جابر الثاني فهو أيضا في الصحيحين، واللفظ لمسلم. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، هنا شك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا شك من الراوي وهو الزهري، شك من الراوي وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك، لم تختلف الرواة عنه في ذلك، أي يروونه كله على من الشك، يعني ليس الشك من الرواة عن الزهري، الشك من من؟ من الزهري. قوله أتي بقدر في رواية عند البخاري ببدر بالباء بباءين، نعم. قال ابن وهب يعني طبقا، المراد بالبدر هو إيش؟ الطبق. قال يعني طبقا. قال ابن الصلاح هو أصح، أو هي يعني هذه الرواية أصح في المعنى، والأولى هي الأكثر، الأولى هي إيش؟ أكثر قدر يعني. قال الأزهري رحمه الله: قول ابن وهب صحيح، وأحسبه سمي بدرا لأنه مدور، لأنه إيش؟ يعني أتي بصحيفة وطبق مدور، قد طبخ وأتي وجيء به إليه، واضح؟ في قوله خضروات، إيش عندك؟ خضرات؟
خضرات،
نعم. فيها ضبطان: بضم الخاء أو خضرات وخضرات أو خضرات، بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين، بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين. هكذا في رواية أبي ذر البخاري ضبطها هكذا، وفي عند غيره جاءت بفتح أوله وكسر ثانيه، خضر خضرات على رواية أبي ذر، وعلى رواية غيره بفتح أوله وكسر ماذا؟ ثاني خضرات. قال الحافظ: وهو جمع خضرة، ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا، وتسكينها أيضا، نعم. قوله من بقول، البقول جمع بقل، يقول أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض، كل نبات اخضرت به الأرض يسمى إيش؟ بقلا، يسمى بقلا، نعم. قوله قربوها عائد إلى إيش؟ الضمير قربوها عائد إلى الطعام الذي في القدر، لذا أنثه. وبعض أصحابه، قال إلى بعض أصحابه، من هو هذا الصاحب؟ قربوا يعني هذا الطعام الذي هو في البدر أو في القدر إلى بعض أصحابه، قربوه هاتوه. من المراد؟ المراد به أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كما جاء عند مسلم في الصحيح. نعم. الوجه الثالث في هذا الحديث، أو في هذين الحديثين، كراهة أو النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث وما كان في معناهما من ذوات الروائح الكريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة، كراهة أن يأكل المرء الثوم أو البصل أو الكراث أو أي بقل فيه رائحة كريهة تلتحق بهذا المعنى، ويأتي بذلك إيش؟ إلى المسجد، إلى المسجد لمن تلزمه صلاة الجماعة. هل هذا النهي يدل على تحريم أكل الثوم والبصل والكراث؟ نقول لا، هي مباحة، لا يقول أحد بالتحريم إلا من شذ. نعم، وإلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي من طيبات ما أخرج الله، وفيها من الفوائد الشيء الكبير والكثير. نعم، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علل في حديث جابر الأخير، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو في لفظ الإنسان أي من الرائحة الكريهة المنفرة المذهبة لخشوع المرء، المذهبة لخشوع المرء. لذا فيقول أهل العلم، يقول الحافظ رحمه الله عام، يقول نعم الحافظ الفاكهاني رحمه الله، عامة العلماء وجمهور أهل الفتوى على إباحة أكلها، وأن النهي مخصوص بحضور المساجد لمن يلزمه ذلك حتى يذهب ريحها. إذن هذا عامة العلماء وجمهور أئمة الفتوى في كل مكان يرون أن أكلها جائز وليس بمحرم، إنما النهي مخصوص بمن حضر إيش؟ إلى الصلاة ممن تجب عليه صلاة الجماعة. متى يجوز له أن يدخل المسجد؟ إذا ذهب ريح تلك ماذا؟ تلك الخضرة. قد جاء ذلك في حديث ابن خزيمة في الصحيح، ومن أكل منكم أو من أكله منكم، يعني الثوم أو الكراث، فلا يقرب هذا المسجد أو فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه، حتى يذهب إيش؟ ريحه. واضح؟ فإذا ذهب الريح بطول المدة أو أكل شيئا أطفأ ماذا؟ الرائحة وقتلها، جاز له دخول المسجد، جاز له دخول المسجد. الوجه الرابع أن النهي هنا مقصور على النيء، النيء من ذلك، النيء. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب ما جاء في الثوم النيء، النيء. أما المطبوخ والمقتول طبخا فلا حرج في أكله وحضور المسجد، لدلالة حديث جابر هنا، حديث جابر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له بماذا؟ بالطبق أو بالقدر أو بالبدر وفي هذه البقول التي لها رائحة، نعم، مما لها له رائحة، قال قربوها إلى بعض أصحابه، أي قربت وهي ماذا؟ مطبوخة، فقال له كل. هنا على الإباحة، الأمر هنا على الإباحة لا الأمر على الوجوب، فإني أناجي من لا تناجي. نعم، ولهذا أيضا جاء عند مسلم في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس في يوم الجمعة ونهاهم عن أكل البصل والثوم لمن أتى المسجد في خطبة ألقاها عليهم رضي الله تعالى عن الجميع، ثم قال: وقد كنت أجد الرجل يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع حتى لا يؤذيهم. قال: ومن كان أكلها فليمتها طبخا. فليمتها إيش؟ طبخا. فإذا أردت ولا بد كلها وهي ماذا؟ مطبوخة. طيب، الآن هناك توجد يعني بعض الشركات تنتج هذا الثوم مثلا، دوائية، شركات دوائية تنتجه لا رائحة له، هو ثوم لكنه معالج لا رائحة له. إذا كانت لا تظهر منه الرائحة هذه ولا فيه أي يعني ما يدل على أنك أكلت ثوما، لا حرج من أكله والحضور في ذلك إلى المساجد. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وعندي خبر غير سار، لكن عاد تتحملون، الله يحفظكم. هذا هو الدرس الأخير، لا لشيء، لأني بارك الله فيكم وقد كنت أحدث نفسي حتى هذا الدرس أني لن يعني أستطيع الحضور، مضغوط وعندي يعني أمور يجب أن أنجزها قبل ختم هذا الشهر السادس ولم أنتهي، وهذا يضيق، الوقت عندي ضيق جدا وفيه ماذا؟ وفيه تسارع شديد، فتعذرون. أنا بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: أحيانا تقول الشيخ في الدرس قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وأحيانا تقول قال الحافظ ابن رجب في الفتح، أشكل علي هذا. ليش يشكل عليك؟ أنا أنص على الحافظ ابن رجب أو الحافظ ابن حجر، كلاهما له الفتح. الحافظ ابن رجب رحمه الله له كتاب فتح الباري ابن رجب في شرح البخاري لكنه غير تام، والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه فتح الباري أيضا شرح البخاري لكنه تام. فأنا إذا نصصت حتى أدفع هذا الإشكال الذي يحصل، واضح؟ قال: كيف يتيمم الذي تكون يده مقطوعة، وكيف يتوضأ الذي تكون رجله مقطوعة؟ من كانت به علة ما استطاع أن يصل يداه أو يد منها، إذا كانت يد واحدة يتيمم بها باليسار، إذا كانت مقطوعة أو اليمين يضرب بها بالكف، وهذه طرف اليد الموجود منه ثم يمسح بذلك على الطريقة التي بيناها في التيمم. نعم. أما المقطوعة كذلك يغسل الظاهر منها، يغسل الظاهر منها. إذا كان إنسان لم يصلي إلا بعد أن بلغ 28 سنة من عمره، فهل عليه القضاء؟ من أين يبدأ القضاء؟ وكيف يكون هذا القضاء؟ على ترك الصلاة كسلا وتهاونا بارك الله فيكم، أقوال العلماء فيه على مشهورة، قولان أهل العلم أنه تركه للصلاة على سبيل الكسل والتهاون لا على سبيل الجحود والإنكار أنه يكفر بذلك، يكفر بهذا، وعليه عند القائلين بكفر تارك الصلاة كسلا فإنه لا تلزمه ماذا؟ الإعادة إذا بدأ يصلي بعد هذا، لأنه يجب عليه أن يعيد إسلامه وأن يصلي ماذا بعد ذلك، إذ ذلك قد كان في حالة غير إسلامه ولا يلزم بماذا؟ بالإعادة. ومن قال بأنه لا يخرج أو لا يكفر وأنه على ذنب عظيم وخطير جدا، وقول جمع من أهل العلم والجمهور، فإنهم يلزمونه بماذا؟ بالإعادة، فيصلي ما فات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، الفجر والعصر كل يعني يجعل لنفسه طريقة لقضاء تلك ماذا الصلوات. هذا على قول من قال بأنه لا يخرج من ملة فتلزمه لأن الذمة ماذا مشغولة. إذا نسي الصلاة الرواتب فهل تجوز أو يجوز أن يصلى بعد الأوقات لها؟ إذا فاتت الراتبة الصلوات الرواتب إذا فاتت فات وقتها لأنها موقوتة. هناك النوافل منها الموقوت ومنها غير الموقوت، فغير الموقوت لا حرج في قضائه كقيام الليل، وأما الموقوت كالرواتب فإنه إذا فات فات وقته. قال إشكال في سبب الترجيح وهو التعليل، كون الشيطان حضر ذلك المكان فأي مكان لا يحضره الشيطان؟ لا أدري هل هذا الإشكال له وجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن هذا الوادي قد أو منزل قد حضرنا فيه الشيطان، كيف تستشكل أنت أمرا قد بينه رسول الله؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام نفى وجود الشيطان أصلا في كل عن كل مكان؟ هذا إشكال لا ينبغي أن يدور في خلدك بارك الله فيك. والله بعضها لا أستطيع أقرأ ما كتب فيها، الخطوط بعضها غير واضحة. كيف نوفق بين نهي النبي عليه الصلاة والسلام بتشبيه صلاة الفريضة بالنافلة وفعل معاذ رضي الله في الحديث الذي مر أنه صلى مع سلم ثم صلى مع قومه، نهي النبي عليه الصلاة تشبيه صلاة الفريضة بالنافلة؟ أين هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم تشبه الفريضة بالنافلة؟ أين هذا الحديث صاحب هذا السؤال؟ أنا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشبه الفريضة بالنافلة، في حديث هكذا؟ أنا لا أدري، إذا كان يحفظ الأخ يذكر لنا، أنا لا أحفظ حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تشبه الفريضة بالنافلة، فيه نهي. قال رجل يحافظ على الصلوات الخمس وقتها وفي يوم سهر لعارض خارج عن إرادته، فلما جاء وقت صلاة الصبح غلب عليه النوم وعجز عن القيام مع أنه أوقظ لها ومع ذلك عجز، فهل يكون له عذر في فوات صلاة الجماعة عليه لكن الصبح منفردا؟ إذا فاتته لعذر شرعي صحيح وأخذ الأسباب المعينة للقيام ولكنه لم يستطع أن يقوم لعارض شرعي صحيح، فإنه لا حرج عليه، نقول لكن يلزمه القضاء. أما موضوع هل يكون له في عذر في فوات صلاة الجماعة، قلنا هذا عذر لأنه ما العذر عذر شرعي، أما عذر غير شرعي فإنه آثم وعليه القضاء، هنا يسقط عنه ماذا الإثم. وبالمناسبة مع الأسف أريد أن أذكر وأذكر بشيء مهم يا إخوة بارك الله فيكم، وهو أن بعض الناس يتهاون، وبعض الطلب أصلحه الله يتهاون في صلوات الجماعة وأدائها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، ولا أريد أن أذكر حادثة لأن هذا شيء مؤلم أتكلم، لأنه حصل سبب لهذا، أنه قد جاءني اتصال وهاتفني هاتف عن حادثة تقع أو وقعت، وهو أنه شاب يعني نرجو أن يكون صادقا في دعواه أنه سلفي، إلا أنه يتهاون عن الصلوات جماعة، وأنه يسهر طوال الليل على الانترزفت، ما هو الانترنت هذا الذي أفسد كثيرين نعوذ بالله، هذا الانتر بلاء يسهر عليه طوال الليل ويرى فيه ما لا يجوز أن يراه، هكذا في الاتصال، أنا لا أحكي شيئا إلا الذي جاءني في الاتصال، يرى ما لا يجوز له أن يراه مما حرم الله عليه نعوذ بالله من ذلك، ثم إذا ما قرب الفجر نام، ونام عن الفجر والظهر والعصر بل أحيانا حتى المغرب، ثم يقوم فيجمع تلك الصلوات، فإذا ما ذكر بالله قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط. نعوذ بالله من البلاء، بالله بأي حال هذا الرجل يستدل؟ هل أنت داخل في هذا الحديث؟ ولو تأملت أيها الحدث عن سبب ورود هذا الحديث في قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزوات خيبر والتي ذكر فيها هذا الحديث، فسبب الورود يفهمك معنى الحديث، فهل أنت كذلك؟ أي غزوة كنت فيها وألا أي معركة كنت فيها كل يوم أنت على هذا الحال؟ نعوذ بالله من الغواية، وهذا من خذلان الله لهذا العبد نعوذ بالله، ومن تلبيس الشيطان وجريه في عروقه أنه يستدل لتبرير باطله ومنكره بحديث لا يدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، بدل أن يستغفر الله وأن يتوب إليه جل وعلا وأن يراجع نفسه وأن يرجع إلى صوابه وأن يتعاهد الصلاة وأن يبتعد ما حرم الله، بدل أن يتوب ويؤوب يستدل لباطله بهذا الحديث الذي لا يدخل فيه ولا يصدق عليه ولا هو من أهله، ويخشى على مثل هذا التارك للصلوات عمدا، نعم، من خروجه ومروقه من الملة، نعوذ بالله من هذا، إذ إنه يتعمد ترك الصلاة مع قربها، ما هي صلاة ولا صلاتين، صلوات متعددة لأيام متكررة، ما هذا؟ ولا يمكن أن أدخل في قول الجمهور، لو أراد الدخول لا يدخل، ليس من أهله، بهذا العناد والاستكبار والتبرير الباطل نعوذ بالله، هذا هوى. زد على هذا ما تاب وما آب من هذه المحرمات التي يراها عمدا، وإذا ما روجع غضبا وانتشر واشتاط غضبا وسفها وطيشا وحمقا واعتداء ممكن، إيش هذا؟ أين هذا الرجل من مخافة الله؟ أين هذا الشاب من مراقبة الله جل وعلا؟ أين هذا الرجل من محاسبته لنفسه؟ قال عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لابنه هشام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. هذا الرجل المسكين المريض أمن مكر الله؟ أمن مكر الله؟ نعوذ بالله من ذلك. فاحرص يا عبد الله أن تكون قدوة لأهلك وأبنائك في مسابقتك إلى الخير ومسارعتك إليه، وأن تكون من المتسارعين المتسابقين، لتدخل في قوله تعالى وسارعوا وسابقوا. ما يمكن يا أخي أن تكون هكذا. يا الإمام الأعمش رحمه الله، السنين الطوال التي عاشها فوق 40 وزيادة، قال ما رأت عيني قدم مصلي قط، دائما في الصف الأول، أكثر من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. وقس على هذا في سير السلف بارك الله فيك. فكونك تنتسب إلى السلفية لا يعني أنه ختم يجوز لك أن تنقض شرع الله وتناهض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترتكب الموبقات. يا أخي أنت تضمن أنك تنام ولا تقوم؟ تضمن لما تسهر على رؤية القبائح والفظائع والجرائم؟ أعوذ بالله. يا أخي تضمن أنك ما تموت وتقبض روحك أنت على هذا الحال؟ إنا لله وإنا لله. إيش الأمن من مكر الله؟ ما هذا الأمن من مكر الله جل وعلا؟ ما استبحت كل الرؤى هذه؟ جائزة لك؟ نحن عندما نقول لا يجوز النظر في كتب أهل البدع ولا سماع كلام أهل البدع، تحريم النظر في كتب أهل الكلام كما كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله، لا يعني ذلك أنك تسرح نظرك في معاصي الله والشهوات. هذا حرام وهذا حرام، هذا ممنوع وهذا ممنوع. فانتبه، الشيطان يرغب أن يخرجك عن الصراط المستقيم من هذا الوجه أو من هذا الوجه. فاحذر يا أخانا بارك الله فيك، ما يجوز، نعوذ بالله من هذا البلاء. يعني هذا المتصل يرجو رجاء، يعني أني ما أتكلم في هذه المسألة، لازم ننصح الطلبة، وأن هذا السفي يتسفه أنه من طلابنا وأنه يحضر حلق، يقولون أي حلق هذا يحضرها هو نايم من قبل الفجر. نعوذ بالله من هذا البلاء. يا أخي راجع نفسك إذا كنت كذلك، راجع. الحمد لله باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. راجع نفسك، تب إلى الله، ابكي على خطيئتك، ستجد أن حرارة هذه الدموع التي تخرج وتمسح تلك البلايا. تب إلى الله جل وعلا. اليوم عمل ولا جزاء، غدا جزاء ولا عمل. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالهدى، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم.